هذا هو الجزء الرابع والأخير من سلسلة الأعداء الذين نواجههم، وبالطبع نتحدث عن شعب الرب كنيسة يسوع المسيح. تناولت في الحلقتين السابقتين ما أظن أنهما العدوان الأساسيان للكنيسة اليوم. الأول هو السحر، والثاني روح ضد المسيح. وعرفت السحر على أنه الديانة الجامعة للبشرية الساقطة، فهو الوسيلة التي سعى الإنسان من خلالها للتواصل عبر التاريخ مع مملكة الشيطان المتمردة في السماويات وعبادتهم بشكل ما كآلهة. أما ضد المسيح فله قوة روحية مختلفة، ويظهر فقط عندما يعلن إنجيل يسوع المسيح أولاً. وأشرت أن كلمة الضد لها معنيين، أولهما مقاوم وثانيهما بدلا من. ويسعى روح ضد المسيح في مقاومته ليسوع المسيح الحقيقي إلى إزاحته، ثم بعد ذلك يقوم باستبداله بمسيح مزيف. ووضحت لكم أن القوى الروحية تعمل بكثافة في الكنيسة اليوم. حاولت أيضا إعطاءكم نبذة سريعة عن كيف سيظهر روح ضد المسيح في النهاية بحسب إيماني متجسدا في الوحش ضد المسيح. أريد الآن التركيز على الأمر الإيجابي في هذا الموضوع. في حديث الأخير هذا سأتناول نصرة الكنيسة. حاولت تعريف أعداء الكنيسة الأساسيين وإظهار إمكانية إطاعة الله وغلبة أعدائنا بالوسائل التي منحها لنا. أول شيء نحتاج استيعابه جيدا هو جميع وعود ختام الكتاب، جميع وعود سفر الرؤية، إعلان يسوع الأخير لكنيسته. كل الوعود التشجيعية تقتصر فقط على من يغلب، فلا توجد وعود للمهزومين. قال بولس: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أؤمن أن لدينا خيارين فحسب في النهاية، إما أن نغلب أو نهزم، لا يوجد خيار ثالث. ولا توجد أي وعود تشجيعية لمن يستسلمون للهزيمة. في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا لدينا كلمة أرسلها يسوع لكل من سبع كنائس، وكل وعد أخير لكل من هذه الكنائس هو لمن يغلب. لا توجد وعود لمن لا يغلب. نحتاج أن نكون في غاية الجدية، فقد أعطانا الله إمكانية الغلبة، بل وينتظر أن نغلب. نجد كل هذا ملخصا في آية واحدة في نهاية سفر الرؤيا الأصحاح 21 والآية 7: من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. إذن فالغالب يحصل على كل شيء، والذي لا يغلب لا يحصل على أي شيء. الأمر مطلق في الحالتين. أعتقد أن إحدى أعظم أكاذيب الشيطان التي يخدع بها الكنيسة هي إقناعنا بوجود أرض محايدة. أنا لست بغالب، لكنني لا أريد أن أقبل فكرة أنني مغلوب. لا أرى أن العهد الجديد يشير لوجود أرض محايدة. فنحن نتحدث الآن عن الغالبين. تظهر بين الحين والآخر جماعة داخل الكنيسة تدعي أنها الغالبة، وفي مسيرة إيماني والتي قاربت على 50 عاما أستطيع تسمية جماعتين أو ثلاثة. أريد أن أوضح هذا الأمر لك. إذا صادفت جماعة تقول لك إذا أردت الطريق الصحيح فعليك الانضمام لنا، تأكد حينئذ أنك تخطئ إذا انضممت لهم. الغلبة ليست حكرا على أحد، حسنا، فهي ليست لقبا ولا عقيدة، بل هي حياة. نتحدث الآن للغالبين الذين يعرفون أنهم بالإيمان بالكلمة وبيسوع أنهم يمكنهم أن يغلبوا. أول ما نحتاج أن نفهمه في مواجهتنا لهذه القوى الشيطانية هو أمر غاية في الأهمية، هو أن يسوع في موته وقيامته قد هزم الشيطان بالفعل هزيمة كاملة أبدية ونهائية لا رجعة فيها. إن لم تفهم هذا فلا أساس لديك للغلبة. سأكرر ثانية، هزيمة كاملة أبدية ونهائية لا رجعة فيها، ليس بوسع الشيطان فعل أي شيء لتغيير هذه الحقيقة. عندما مات يسوع قال قد أكمل، والعمل أكمل حقا، لا يمكن أن يزيد أحد عليه أو ينتقص منه شيئا. هذا مذكور بوضوح في موضع محدد في كولوسي الأصحاح الثاني والأعداد من 13 إلى 15. هذه تعبيرات معقدة وبوسع قضاء باقي العظة في محاولة لشرحها، لكنني لا أنتوي ذلك، سأتحدث عن بعضها فحسب. كولوسي الأصحاح الثاني من 13: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، الله الآب أحياكم معه يسوع المسيح الابن مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلنبدأ بالآية الأخيرة، الرياسات والسلاطين، المشار لهم هنا هم نفسهم المشار لهم في أفسس الأصحاح السادس، فمصارعتنا هي ضد هؤلاء الرياسات والسلاطين، جميع مستويات مملكة الشيطان ورتبها، هؤلاء هم أعداؤنا. لكننا نحتاج لفهم أن يسوع قد هزمهم هزيمة نهائية علنية، ويستخدم هنا كلمة ظافرا. علينا أن نفهم من هو الظافر، فهذا جزء من مراسم الإمبراطورية الرومانية. عندما ينتصر قائد روماني في الحرب ويعود إلى روما تمنحه القيادة لقب ظافر، فيخرج في موكب الظفر في مركبة يجرها حصان أبيض، ويجوب شوارع روما ويصطف كل شعب روما في الشوارع لتحيته، ويسوق خلفه جميع دلائل ظفره، فيساق جميع القادة والأمراء المهزومين في قيود خلفه، ويتبعهم أعداد غفيرة من الأسرى، وفي بعض الحالات حيوانات متوحشة من البلاد المهزومة، حيوانات لم يرها الشعب الروماني من قبل. هذا هو الظفر. الظفر ليس الغلبة، إنه احتفال الغلبة التي تمت. واستخدام بولس لهذه الكلمة ليشير إلى أن موت يسوع وقيامته أجلس يسوع في مركبة الظافر هذه، وجاب العالم غير المرئي تتبعه جميع أجناد الشيطان في قيود. هذا هو كمال نصرته. فيسوع تمم أمرين في غلبته لا يسعني إلا ذكرهما سريعا. الأمر الأول له علاقة بالماضي. ينبغي أن نعلم أن سلاح الشيطان الأعظم هو الذنب. إذا سيطر علينا بالشعور بالذنب فلن نستطيع مواجهته، لكن يسوع في نصرته تعامل مع مسألة الذنب. أولا فيما يتعلق بالماضي، فقد أتاح لنا غفران جميع خطايانا الماضية، يقول مسامحا لكم بجميع الخطايا. كلمة جميع هامة جدا. يجب أن نؤمن أن كل خطية ارتكبناها في أي وقت مضى قد غفرت. لو لدينا خطية واحدة غير مغفورة تبقى للشيطان قدرة لاستخدامها ضدنا لإفشالنا. الأمر الآخر أكثر تعقيدا لكن سأشرحه باختصار. لقد أبطل يسوع ناموس موسى كوسيلة للتبرير أمام الله. لم يحذف منه كلمة الله ولا من تاريخ إسرائيل. لم يحذف الدروس المستفادة من ناموس موسى، لكنه أبطله كشرط لتحقيق التبرير أمام الله. طالما بقي الناموس كشرط، ظل للشيطان حق الوقوف والمطالبة بمنعنا من الاقتراب أمام الله. ها قد كسرت الوصية، ليس لك حق الاقتراب من الله. لكن عندما مات يسوع على الصليب أبطل الناموس في هذا الشأن. وتقول الكلمة المقدسة بوضوح مسمرا إياه بالصليب، لذا فلسنا تحت الناموس حينما نعبر بالصليب. برنا لا يعتمد على طاعتنا للناموس بل على الإيمان، فقد تبررنا، جعلنا أبرارا بالإيمان. يتضح لي هذا جليا في تعاملات يسوع مع بطرس. في العشاء الأخير قال يسوع لبطرس ستنكر معرفتي 3 مرات، وأجاب بطرس أنه لن ينكره. ثم قال يسوع لكني طلبت من أجلك، ليس حتى لا تنكرني لكن لكي لا يفنى إيمانك، إذا حفظت إيمانك فستجتاز العقبات. لا تتزحزح أبدا عن إيمانك، لا تدع الفشل أو الإدانة أو أي شيء يزعزعك عن إيمانك في موت يسوع بدلا عنك، وأنه حمل خطاياك وجعل خطية لأجلك ومنحك رداء بره. أتعلمون ما معنى تبررنا؟ هذا ليس جزءا من العظة لكنه أمر هام. إنها عبارة قانونية، فقد حكمت أمام محكمة السماء ونطقت السماء بالحكم، والحكم هو بالبراءة. مذهل، لست مذنبا أيها الشيطان، بوسعك قول ما تريد، يمكنك أن تشير لجميع ذنوبي وفشلي وسأتفق معك، سأخبرك حتى بما لا تعرفه عني. لكن محكمة السماء قضت ببراءتي، أنا بار، لقد تبررت، مبرر، سأقولها هكذا كأنني لم أخطئ قط. وعندما تثبت على هذا الإقرار أنت أعظم من منتصر على الشيطان في معركة حسمها يسوع بالفعل. فلن نحقق النصرة أبدا استنادا على أساس آخر، الأساس الأوحد هو الصليب. ثم بعد أن جرد الشيطان من أسلحته ضدنا، السلاح الأكبر والأعظم هو الذنب، منحنا يسوع أسلحة غلبتنا على الشيطان، وهذا هو الجزء الآخر. كورنثوس 2:10 والأعداد 3، 4، و5 لدينا بعض الآيات، ما يقرب من 50 آية التي نعلنها كحرب روحية، وهذه إحداها. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يا لها من نصرة! أترون أسلحتنا ليست جسدية، ليست مادية. ما هي إذن؟ روحية، بمعنى أننا لا نستخدم القنابل أو الدبابات أو البنادق، لأن حربنا ليست مع أشخاص لهم أجساد لا عمل لهم. أعطينا بدلا من الأسلحة الفعلية والطبيعية أسلحة روحية لنستخدمها فيما سنستخدمها لهدم حصون. حصون من؟ الشيطان، هذا صحيح. لاحظ الآية التالية، هناك ترجمات بديلة قد تقرأ حجج، منطق أو أفكار، ثم يتوجه للحديث عن الذهن والفكر. إذن فقد اكتشفنا ساحة المعركة. ما هي ساحة المعركة؟ الذهن. مهم أن نعرف هذا. معظم صراعاتكم كمؤمنين هي في دائرة الذهن، لا تدعوا ذلك يحبطكم، هذه هي ساحة المعركة. لكننا منحنا أسلحة النصرة، وبها نهدم حصون الشيطان وقلاعه. أترون؟ يبني الشيطان قلاعا في أذهان الناس ليحول دون قبولهم حق الإنجيل. وإحدى فوائد الأسلحة الروحية التي أعطاها الله لنا مثل الصلاة والوعظ والتسبيح وغيرها هي لهدم تلك الحصون وفتح الطريق أمام كلمة الله لتخلص الناس وتغيرهم. إذن لدينا أسلحة النصرة. لاحظ الهدف النهائي هو إخضاع كل فكر وأسره إلى طاعة المسيح. إنها لمهمة مذهلة. أولا علينا إطلاق أذهان الناس من أسر الشيطان، ثم قيادة أذهانهم إلى الخضوع لطاعة يسوع. إن الله أعطانا الأسلحة لتتميم هذا، وأنا لن أتحدث بتفصيل أكثر عن الأسلحة، فقد فعلت هذا في الماضي، لكن أريد تناول بعض المتطلبات العامة والأساسية لنصرة الكنيسة، وسأتناولها باختصار. في الحقيقة كتبت 7 أو قد تعتبرهم 8 أو 6 عبارات في قوائمي، عادة ما أتوقف عند الرقم 7، عادة ما أفعل ذلك. حسنا، لنقرأ متى الأصحاح 12، نجد عبارة غاية في الأهمية قالها يسوع، وأظن أن الكنيسة كثيرا ما أهملتها. متى الأصحاح 12 العدد 25، قال يسوع: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. تحدثنا عن مملكة الرب. إذا انقسمت مملكة الله على ذاتها لن تنتصر. لذا فهجوم الشيطان الأساسي هو تقسيم الكنيسة. هل نجح؟ للأسف نجح نجاحا باهرا. علينا أن نقاوم هذا الانقسام. هذا لا يعني أننا سننضم تلقائيا لكل جماعة تدعى مسيحية، بل أينما يوجد مؤمنون حقيقيون بيسوع بحسب الكتاب المقدس تعهدوا بمحبته وخدمته، فعلينا الاعتراف بهم كإخوة، وألا نسمح بانقسامات فيما بيننا. نخدم أنا وروث مع عدد كبير من المؤمنين والخدمات حول العالم، وأستطيع القول بأننا لا نعاني أي صعوبات في العلاقات معهم. أظن أن السبب الرئيسي هو أننا معا ملتزمون بمهمة إيجابية. فنحن ملتزمون بمتى الأصحاح 24، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. نؤمن أن هذه هي مسؤوليتنا، إعداد الطريق للرب بإعلان بشارة الملكوت لجميع الأمم. وفي أي مكان نلتقي أناسا هدفهم الأساسي مبني على الكلمة، حتى لو كنا نراهم لأول مرة نشعر كأننا أصدقاء منذ زمن بعيد. لذا فلن نركز على السلبيات، دعونا نركز على الإيجابيات. أينما وجد أناس ملتزمون بالصلاة والتشفع أو الكرازة تذوب الحواجز، وحينما ينشغل المؤمنون بالهيكل الكنسي والبرامج تظهر المشكلات. لذا فأهم ما نفعل هو منع الانقسام، وهو ليس بالأمر السهل، ونفتقر لجميع الإجابات الصحيحة، لكن حين نعطي الأمر الأولوية المستحقة سنقترب من تحقيق الوحدة. ثم نتبع ذلك بأمر غاية في الأهمية وهو معرفة كلمة الرب وإعلانها كوحدة واحدة. الأصحاح الثالث من تيموثاوس الثانية. هذا مقطع في غاية الأهمية، لأنني أؤمن أنه صورة لآخر الأيام. نبدأ من الآية الأولى من الأصحاح الثالث. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، وكل هذا الأصحاح مرتبط بأحداث نهاية الأيام. وأول ما نقرأ في هذا الأصحاح هو وصف الانحدار الأخلاقي لسلوك الإنسان كلما اقترب الدهر من نهايته. ويختار بولس 18 علة أخلاقية تميز الإنسانية في نهاية الدهر، وكلهم ينبع من الأنانية: محبة الذات، محبة المال والشهوة. لا أجد كلمات أدق لوصف حضارتنا المعاصرة: محبة الذات، محبة المال والشهوة. كل باقي العلل تقع تحت هذه المسميات. الخصم الأكبر هو الأنانية. لا تنسوا هذا، فإن كنا لا ننخرط في المخدرات أو الكحوليات أو النجاسة، فهذا لا يفصلنا عن العالم. الأمر الأوحد الذي يفصلنا حقا هو عدم الأنانية. وأعتقد أن معظم مرتادي الكنيسة الخلوقين هم أناس أنانيون بالأساس. هذه أولوية مطلقة، ويجب أن نفهم أنها ليست العلامة المميزة للكنيسة في أيامنا. السمة المميزة عدم الأنانية، بالالتزام أمام الله والناس بالخدمة وأن نكون خداما. ثم يستكمل بولس ويشير لمظاهر أخرى لنهاية الأيام، سأعود لتناول بعضها لاحقا، ويصف بوضوح الفيضان الغامر للعبادات المزيفة، وهو أمر يتجلى في زماننا. ثم يتناول ما أؤمن أنه الإجابة الإلهية في نهاية الأصحاح الثالث. نبدأ من العدد 16: كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب بالقطع. الكثيرون يتشككون في هذا الحق. الكثيرون من الوعاظ يعتقدون أن مهمتهم هي تقويم الله وتعديل كتابه وتغيير ما يرونه غير ملائم. هذا ليس توجهي. أؤمن أن كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. ليتأهب شعب الرب ويكون كاملا، يجب أن يقدم الحق كاملا وليس بعض المقاطع. ينبغي أن تعرف سفري عزرا وعاموس، وأن تفهم الرسالة إلى فيليمون، لأن كل الكتاب هو لتأهيلك بالتمام. قد تقتطع الوقت الذي تقضيه أمام التلفاز إذا أردت أن تؤهل، لأنها بمثابة وظيفة بدوام كامل لتؤهل للخدمة. تذكر أنه لم توجد فواصل في المخطوطة الأصلية، لذا نقرأ الآية الأولى من الأصحاح التالي: أنا أناشدك إذن. لماذا قال إذن؟ ولقد قلت لكم من قبل، حينما تجد هذه الكلمة يجب أن تسأل لما وجدت، بسبب ما قاله في نهاية الأصحاح الثالث. ثم يأتي للتكليف المقدس، انظر ما يقول: أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. إنه تكليف مقدس حقا، وكأنما يقف في حضرة الله وأمام الإعلان أننا جميعا سنقف أمام كرسي الدينونة عندما يأتي. ما هو التكليف إذن؟ في العدد الثاني يقول: اكرز بالكلمة. لنكرر معا: اكرز بالكلمة. مرة أخرى كما أقولها، اكرز بالكلمة. حسنا، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم. سأسألكم سؤالا ولستم مضطرين للإجابة، كم منكم يذهب للكنيسة ليوبخ وينتهر ويعظ؟ بعضكم لن يعود للكنيسة التي تقوم بذلك، لكن إذا قام الواعظ بعمله فهذا ما سيحدث. الكلمات التالية نحتاجها لأيامنا هذه، لأنه سيكون وقت، أظن أن الوقت حضر، لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أعتقد أن هذا جالي في كنائس الغرب. مؤمنون كثر يرغبون في تعليم وعقيدة جديدين، إعلان جديد يسعدهم، لكن هذه ليست مهمتنا. مهمتنا هي الوعظ بالكلمة. لذا يختتم بولس المقطع بقوله: وأما أنت تيموثاوس فاصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. يجب أن نتمسك بالحق المطلق وسلطان الكلمة أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نتمسك به، فهو يتعرض لهجوم في مواقع لم نتوقعها قط. حركات وكنائس ومجموعات كنا نظنها مؤسسة على الإيمان قد حادت عن الحق في العقود الأخيرة. قال بولس في أعمال الرسل الأصحاح 20: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. تعجبني عبارة لم أؤخر، فهي تلمح بضغوط كثيرة هدفها منعك من إعلان مشورة الله كاملة. هل تواجهون هذا الأمر؟ ضغوط اجتماعية مادية وطائفية؟ إذا أردت الشهرة قد تجد أن الطريق الأسهل هو عدم إعلان كل مشورة الله، لكن تذكر أننا سنقف أمامه في النهاية. بولس يقول: أنا بريء من دم كل إنسان. أظن أنه يشير لكلمات حزقيال: قد جعلتك رقيبا لشعبك. إذا رأيت المحن تأتي وأنذرتهم ولم يسمعوا فسيهلكون، لكنك تنجي نفسك، لكن إن أتت المحن ولم تنذرهم وهلكوا فدمهم على يدك. لهذا السبب يقول بولس: أنا بريء من دم كل إنسان ولن أسأل على أي إنسان، لأنني أعلنت كل مشورة الله. الأمر الثالث الهام جدا نجده في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والعددين 5 و6. بطرس الأولى الأصحاح 5: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، لأني تخطيت 70 أؤمن على قوله. لكن هذا أمر للجميع، لجميعكم فوق 70 أو 50 أو تحت 20، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. زاد الحديث الكنسي مؤخرا عن الخضوع، وأظن أن هناك أساس كتابي للخضوع. أؤكد بشدة على أن الأهم هو اتجاه القلب. قد تخضع في السلوك الخارجي فحسب ويبقى قلبك متمردا. بطرس يقول: تسربلوا بالتواضع، هذه صورة تعجز الإنجليزية عن إيضاحها، فالكلمة المستخدمة تعني ائتزروا بالتواضع، والكلمة تشير لعباءة يرتديها فقط العبيد، لذا فعندما تلبسها يعلم الجميع أنك عبد. لهذا يقول: البسوا عباءة أو توجها متواضعا ليرى الجميع أنك عبدا لهم، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. أؤكد دوما أن التواضع ليس أمرا يصنعه الله فينا. لم يقل الله أبدا سأجعلك متواضعا، بل يقول تواضع، إنه قرار ونحن من يتخذه. ثم نقرأ في عزرا الأصحاح الثامن بداية من العدد 21 عن طريقة لوضع أنفسنا. فقد كان أمام عزرا وجمهور العائدين رحلة محفوفة بالمخاطر من بابل لأورشليم استغرقت 4 أشهر، فقد كان معهم كل آنية الهيكل وزوجاتهم وأولادهم، لكن عزرا رفض وجود موكب عسكري من الملك الفارسي وقال سنثق بالله، فعل هذا بسبب شهادته عن حماية الله لخدامه. هذه إحدى بركات الحياة الشاهدة، فحياتك يجب أن تطابق شهادتك. فلم يسأل عزرا فرقة من الجنود والفرسان، بل قال وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة. هذا أمر كتابي لن يسعفني الوقت لشرحه، لكن إحدى الطرق المعينة للاتضاع هو الصوم. يقول داود في المزمور 35 أذللت بالصوم نفسي. لماذا تحتاج نفوسنا للتذلل؟ لأنها متكبرة وذاتك أنانية، لأنها تقول دائما أريد ذلك، أريد قيمة، اهتم بي. ولابد لهذا أن يتضع أمام الله ليأتي لحياتنا. أتذكر قصة محام في واشنطن العاصمة من 4 سنوات، سمعني أعظ عن الصوم فقرر أن يصوم. فكان يوما تعيسا، فكلما مر بأحد المطاعم سال لعابه وآلمته معدته وشعر بإغراء الدخول، لكنه تمكن من البقاء صائما حتى نهاية اليوم. ثم قال لمعدته في المساء يا معدتي لقد كنت مصدر عناء لي اليوم، سأعاقبك بصوم من غدا أيضا. هكذا نتعامل مع ذواتنا الباحثة عن الظهور، فعلينا إخضاعها لإرادة الله وفكره. أنا أؤمن أن المؤمنين الذين لم يتعلموا ممارسة الصوم الكتابي لن يستطيعوا الحصول على نصرة الله الكاملة، بل إن يسوع هو مثالنا، فقد بدأ خدمته 40 يوما من الصوم. هل تعتقد أنك أفضل حالا منه؟ لم يقل لتلاميذه إذا صمتم، بل متى صمتم. استخدم ذات الكلمة عن الصوم وعن الصلاة في الموعظة على الجبل متى الأصحاح 6، وهو ينتظر أن نصلي، ينتظر أن نصوم. هل فهمتم؟ عليك أن تقرر ذلك لنفسك، وأن تسأل الروح القدس أيضا كيف وبأي طريقة تصوم. لكن بالنسبة لي وللزوجة روث، فنحن الاثنين لا نجرؤ على الاستمرار في خدمتنا إن لم نكن نمارس أصواما منتظمة، لأننا نجابه كل قوى الشيطان العظمى في العالم اليوم ونتحداهم وجها لوجه، ونحتاج معونة هائلة من الله، وإحدى القنوات هي الصوم. كتبت كتيبا عنوانه الصوم الناجح، وهناك تعليم على الراديو عن الصوم يمكنك الحصول عليهما إن أردت. نستكمل. ثم علينا التسلح بسلاح الله الكامل، فلتقرأ أفسس الأصحاح 6 بعد الحديث عن مملكة الشيطان في السماويات مباشرة. يقول بولس من أجل ذلك في العدد 13، من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. لاحظ دورك في حمله، فالله لا يضعه عليك أو يلبسك إياه، عليك أنت حمله. بولس يكتب لمؤمنين مثلي ومثلك، لكن وضع عليهم مسؤولية حمل السلاح. وإذا نظرت للسلاح، سأمر سريعا، في العدد الرابع عشر منطقة الحق، درع البر، العدد التالي حذاء استعداد الإنجيل، ثم ترس الإيمان وخوذة الخلاص وسيف الروح. إذا ركزت ستجد أنك محمي من أعلى رأسك لأسفل قدميك باستثناء منطقة واحدة التي هي الظهر. هذا صحيح، إذا أدرت ظهرك لا توجد حماية. لا تنسى هذا، القائمة ناقصة، يوجد ستة أجزاء، وعادة لاكتمال الأشياء نجد سبعة، والسلاح الأخير هو في نفس أهمية كل سابقيه، العدد التالي مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. أعتقد أن تشارلز ويزلي هو من علم عن سلاح الصلوات، وحقيقة فإن الصلوات هي سلاحنا للوصول إلى السماويات ومهاجمة مملكة الشيطان في عقر دارها، الأسلحة الأخرى لحمايتنا الشخصية بالأساس. لكن الصلوات فهي تشبه صواريخ موجهة عابرة للقارات، بإمكانها إصابة أي هدف إذا أعددت الكمبيوتر جيدا. الأمر التالي هو إدراكنا لاحتياجنا لقدرة الله الفائقة للطبيعة، الفائقة للطبيعة المسيحية، ديانة فوق الطبيعي. قرأت مرة سفر أعمال الرسل قارئا الآيات ولكن دون ما يشير للأمور فوق الطبيعية، ليس فقط الاختبارات القلبية لكن الظاهرة أيضا التي تستوعبها حواسنا. يوجد 28 أصحاحا، اكتشفت أنه لن يستقيم أي إصحاح منهم إذا أزلت الأمور فوق الطبيعية، وهذا هو التسجيل الوحيد لحياة الكنيسة كما يجب أن تكون. لا يمكننا الحياة بفاعلية وتحقيق إرادة الله بقدرتنا الطبيعية، لا بديل عن حياة بإمكانيات الروح القدس. ونموذج هذه الحياة نجده في مواهب الروح القدس الفائقة المذكورة في كورنثوس الأولى الأصحاح 12. لنقرأ العبارة التي ذكرها بولس وتلخص ما أحاول قوله، كورنثوس الأولى الأصحاح الرابع آية 20. كورنثوس الأولى الأصحاح الرابع والعدد 20. لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة، فالأمر لا يتعلق بلاهوت، للاهوت مكانه، ولا بحجة، ولا يتعلق بإثبات منطقي، بل بإظهار قوة الله الفائقة. أود أن أقرأ كلمات بولس في نفس الرسالة الأصحاح الثاني أول خمس آيات، كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. تذكرون ما قلته بشأن غلطية الأصحاح الثالث؟ ما الذي يحجبه السحر في الكنيسة؟ يسوع المسيح المصلوب. يقول بولس هذا كل ما يهمني، يسوع المسيح مصلوبا. لقد كنت أعظ لجماعة من اليهود في أورشليم مؤخرا وأشرت أن الأمر الذي يقدره بشدة اليهود هو المعرفة، وها هو بولس اليهودي يقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لماذا؟ يكمل وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح، أي الروح القدس والقوة. ك كان هذا سر بولس. لماذا شهد الروح القدس بقوة في خدمته؟ لأنه ركز على يسوع المسيح المصلوب. قد تعظ بلباقة وتناقش نظريات وتقتبس أعقد الاستنتاجات، وسيشعر الروح القدس بالملل، لكن في اللحظة التي ترفع فيها يسوع المصلوب يشهد الروح للقلوب. أؤمن أن هذا هو الاحتياج الأساسي للكنيسة. لنقرأ تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث مرة أخرى. أريد أن أشير لأمر هنا، أذكركم أنه يتمحور حول الأيام الأخيرة. هذا موضوع الأصحاح، ويقول في العدد الثامن: وكما قاوم يانيس وينبريس موسى وكان من سحرة مصر، وقاوم موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع. بولس يقول إن المنافسة بين موسى وسحرة مصر في بلاط فرعون ستعاد مرة أخرى في أيامنا هذه، بين خدام يسوع المسيح وممارس السحر، ولن يسوي اللاهوت النزاع، إنه صراع قوى، من الأقوى؟ لا تنسوا أن عراف مصر كانت لهم قوة كبيرة، فقد استطاعوا محاكاة أول ثلاث معجزات لموسى، فقد حولوا عصيهم لأفاع والمياه إلى دم، واستطاعوا إخراج الضفادع من النهر، كل هذه كانت معجزات. لكن حين استمر موسى بالتصعيد قالوا: هذا إصبع الله، لا نستطيع مباراة الله. لا أعرف رأيكم عن موسى، لكنني أحبه هو وهارون. فقد ذهب بالعصا وقال فرعون: أرياني قدرتكما. فقام هارون بإلقاء العصا فأصبحت ثعبانا. لكن العجيب أن فرعون لم ينبهر وقال للسحرة: أتحاكون هذا؟ فقالوا: نعم. وألقوا عصيهم فأصبحت ثعابين. لكن بعد ذلك ابتلعت عصا موسى عصي السحرة. بعد ذلك خرج السحرة بدون أي عصي، ولكن عصا موسى أصبحت أكبر وأغلظ. هذا ما سيحدث في نهاية الأيام. أترون عصا من ستنتصر؟ يختلف البعض في الرأي معي، وأقول أحيانا لن نتشاجر، فلنلقي عصينا ونرى أي الثعابين ستنتصر. هذا بيت القصيد ليس جدالا بل برهانا. هذا ما نحتاج، وبخاصة مواهب الروح الإعلانية الثلاثة: كلام الحكمة، كلام العلم، وتمييز الأرواح. كلام العلم يرينا عمل الشيطان وكيفية تحركه في المجال الروحي. كلام الحكمة يرينا كيف نقاوم أعماله ونهزمه. أما تمييز الأرواح فيعلمنا متى نكون وجها لوجه مع سلطان الظلمة. نحتاج هذه المواهب بشدة في الكنيسة. النقطة السادسة في حديثي هي حتمية استخدام قوة التسبيح المنتصر والإعلانات الجسورة. وهناك آية مفضلة لدي في إرميا الأصحاح 31 الآية 7. إرميا الأصحاح 31 الآية 7، وهي تتعلق بإعادة بناء إسرائيل في هذه الأيام الأخيرة. لأنه هكذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا رب شعبك باقية إسرائيل. هناك ثلاث أسلحة أو أفعال في هذه الآية غاية في الأهمية لنا: سبحوا، سمعوا، وصلوا. في الصلاة نقول: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. الرب قد أعلن أنه سيخلص بقية إسرائيل، وقد ترى أنه سيتمم الأمر دون صلاتنا، لكنه يقول في موضع آخر: لن أتمم الأمر حتى تسألوني. أتفهمون؟ صلاتنا هي مساهمتنا في تفعيل مقاصد الله على الأرض، وقال أحدهم إن الله اختار أن يحتاجنا، بمقدوره إتمام الأمر لكنه ينتظر صلاتنا. لكن الصلاة ليست طلب أي شيء نريده، الصلاة هي اكتشاف مقاصد الله في كلمته، ومن ثم الصلاة من أجل تحقيقها. نرى صورة معبرة لهذا في صلاة العذراء مريم، حين أتاها الملاك بالموعد قالت: ليكن لي كقولك، تلك أقوى صلاة تقال. قال بولس: والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. كيف؟ بتحقيق وعوده. وعود الله أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بعقولنا الطبيعية. إذن الصلاة ليست التوجه لله بقائمة طلبات، إنها اكتشاف مقاصده ومن ثم طلب تحقيقها. والأمر يتطلب مثابرة. نصلي أنا ورث لبضعة أمور منذ 10 سنوات ولم تتحقق بعد، ويعطيك هذا إشارة إذا كنت تصلي بإيمان من عدمه، لأنك إن تشككت ستقول: أنا أصلي منذ 10 سنوات ولم يحدث شيء. لكن إذا كنت تصلي مؤمنا ستقول: الاستجابة الآن أقرب مما بدأت. قال يسوع: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أعتقد بالنسبة لي ورث فقد اكتشفنا أن أصعب الامتحانات لتشكيل شخصية المؤمن هو المثابرة في الصلاة واكتشاف إرادة الله وطلب تحقيقها. هناك تسبحة في المزمور 102، سنعود لأرمية الأصحاح 31 وإذا سمح الوقت. المزمور 102 هذه نبوءة عن إعادة بناء صهيون في نهاية الدهر. ويقول في العدد 18، العدد 18 بعد الكلام عن نبوءة صهيون: يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. أؤمن أن هذا يشير لزمن إعادة بناء صهيون، فالرب يخلق شعبا لديه التزام فائق ليسبحه. هذا صحيح، فالرب كأنه يقول: لقد تخاذل شعبي لقرون طويلة عن إعطاء التسبيح الذي أبغي، لكنني سأخلق شعبا خاصا ليسبحني. وأعتقد بأن الحركة الكاريزماتية هي البداية، أظن أن هناك بعض الضعف والقصور فيها، لكن هناك مستوى جديد من التسبيح يخرج حتى لو بصورة أولية، وظهرت مدى أهميته. المزمور 8 في ترجمة أخرى: من أفواه الأطفال والرضع أمرت بسكيب القوة بسبب أضدادك لتسكيت وإخضاع عدو ومنتقم. وعندما اقتبس يسوع هذه الآية في متى الأصحاح 21 والعدد 16 قال: هيأت تسبيحا. أين تكمن قوة شعب الرب؟ في التسبيح الكامل. ما الغرض؟ لتسكيت من؟ العدو والمنتقم. لما نحتاج لتسكيته؟ ماذا يفعل طوال الوقت؟ يشتكي علينا. قد تقول: لما لا يمنع الله الشيطان من الشكاية علينا؟ لأنه يقول: لقد أعطيتك الوسيلة لتسكيته. إذا تعلمت التسبيح كما أريده أنا ستسكت الشيطان. كنت أعظ في لوزان من سنوات ومعي مترجم للفرنسية، وأنا أفهمها جيدا، وحين اقتبست الآية وترجمها استعجبت حين سمعته يقول: التسبيح يفرض على العدو السكوت. يا له من إعلان مذهل أن بإمكاننا فرض السكوت على الشيطان. أوليس هذا رائعا؟ كيف نفعل ذلك؟ بالتسبيح. إذا تعلم شعب الرب التسبيح وقضاء ساعات في تسبيحه بقلوب طاهرة ودوافع أمينة، ليس لمحاولة إجباره بل لأنه مستحق، عندها ستتغير الأجواء حولنا وتنفتح قلوب الناس وتنفك قيود الظلام التي ربطتهم لوقت طويل. إننا على شفا محيط لا نهائي من قوة التسبيح. نعود لإرميا الأصحاح 31 الإعلان. هذا أمر بدأ الرب في تعليمه لي ولرث مؤخرا. الإعلان هو في الأصل وظيفة منادي الملك. في العهد الجديد الكلمة المستخدمة للواعظ هي نفسها للمعلن. قال بولس إن الله جعله معلما رسولا مناديا ومعلنا. ومنذ بدأت إذاعة برامجي في الراديو ازداد فهمي لما يمكن تحقيقه عن طريق إعلان حق كلمة الله. نحن نحتاج أن نعلن الحق، فكما رأيتم لدينا أنا ورث مجموعة كبيرة من الآيات من الكتاب المقدس، ونحن نكررها ونعلنها عدة مرات أسبوعيا. تثنية الأصحاح 33 الآية 25. عندما نعلن الآيات نغير الضمائر إلى نحن لنعلن آية أخرى. هذه الآية من كورنثوس الثانية الأصحاح 9 والآية 8 هي أساس إيماننا للمعونات المادية لخدمتنا، ونغير فيها الضمائر إلى نحن. والله قادر أن يزيدنا كل نعمة لكي نكون ولنا كل اكتفاء كل حين في كل شيء، نزداد في كل عمل صالح. إذا أعلنت هذا كل يوم كيف تخشى العوز؟ ولاحظ أنه بالنعمة لا يمكنك كسبها، عليك فقط تصديقها. نأتي لآخر نقطة فيما تحتاجه الكنيسة للنصرة. سفر الرؤيا الأصحاح 12، معظمكم يعرف هذا المقطع. وهم المؤمنون على الأرض غلبوه. من؟ الشيطان. تدركون أننا في مواجهة معه؟ الأمر واضح، هم غلبوه، لا فواصل، إنه صراع وجها لوجه. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. إنه مثال آخر للإعلان. أؤكد دوما أننا نغلب الشيطان حين نشهد بما تعلنه كلمة الرب عن دم يسوع وعمله نعلنه. لدي إعلان من 7 آيات لكن لا وقت لدينا. حين تعلن أنت تغلب الشيطان، لكن يجب أن تكون ضمن هؤلاء الذين لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إرادة الله أهم لديهم من البقاء أحياء. ما هذا؟ هذا التزام. لن يخشى الشيطان مؤمنا غير ملتزم، فهو سيجهدهم في النهاية، لكن أولئك المستعدين للتضحية بحياتهم في سبيل عدم إنكار الرب، هؤلاء هم الغالبون. آمين. والآن لنصلي في الختام، لنصلي للكنيسة. إلهنا، نشكرك لأجل إعلان كلمتك عن النصرة وإمكانيتها، ونعترف لك يا رب بخطايانا وتقصيرنا وعدم إيماننا أو طاعتنا. نطلب غفرانك بالأصالة عنا ونيابة عن كنيسة يسوع المسيح. نصلي بقوة الروح القدس أن تمكننا من الانتصار لمجدك. باسم يسوع وكل شعب الرب، كل شعب الرب يقول آمين. لنعلن آية أخرى. هذه الآية من كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع والآية الثامنة، هي أساس إيماننا للمعونات المادية لخدمتنا ونغير فيها الضمائر إلى نحن. والله قادر أن يزيدنا كل نعمة لكي نكون ولنا كل اكتفاء كل حين في كل شيء، نزداد في كل عمل صالح. إذا أعلنت هذا كل يوم كيف تخشى العوز؟ ولاحظ أنه بالنعمة لا يمكنك كسبها، عليك فقط تصديقها. نأتي لآخر نقطة فيما تحتاجه الكنيسة للنصرة، سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر، معظمكم يعرف هذا المقطع. وهم المؤمنون على الأرض غلبوه، من؟ الشيطان. تدركون أننا في مواجهة معه؟ الأمر واضح، هم غلبوه، لا فواصل، إنه صراع وجها لوجه، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. إنه مثال آخر للإعلان. أؤكد دوما أننا نغلب الشيطان حين نشهد بما تعلنه كلمة الرب عن دم يسوع وعمله نعلنه. لدي إعلان من سبع آيات لكن لا وقت لدينا. حين تعلن أنت تغلب الشيطان، لكن يجب أن تكون ضمن هؤلاء الذين لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إرادة الله أهم لديهم من البقاء أحياء. ما هذا؟ هذا التزام. لن يخشى الشيطان مؤمنا غير ملتزم، فهو سيجهدهم في النهاية، لكن أولئك المستعدين للتضحية بحياتهم في سبيل عدم إنكار الرب، هؤلاء هم الغالبون. آمين. والآن لنصلي في الختام، لنصلي للكنيسة. إلهنا، نشكرك لأجل إعلان كلمتك عن النصرة وإمكانيتها، ونعترف لك يا رب بخطايانا وتقصيرنا وعدم إيماننا أو طاعتنا. نطلب غفرانك بالأصالة عنا ونيابة عن كنيسة يسوع المسيح. نصلي بقوة الروح القدس أن تمكننا من الانتصار لمجدك، باسم يسوع وكل شعب الرب. كل شعب الرب يقول آمين.